صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الأحياء أجمعين وقيام يوم الدين. وصلنا إلى أقول هذا صلح من عن غير تراضي الخصمين، وذلك أن المتكلمين، وهو دعوى الفخر الرازي بأن المتكلمين بنوا الاختيار، بنوا الحدوث، أن المتكلمين بنوا ماذا؟ وذلك أن المتكلمين بنوا، عليكم السلام ورحمة الله، وذلك أن المتكلمين بنوا بل بنوا الحدوث على الاختيار، لأنهم بنوا الاختيار على الحدوث، وحينئذ وأنهم مثلا ينفون قاعدة الألية والمعلومية، وأنهم يسلمون أنه لو كانت النسبة بين الخالق والمخلوق، عدة دعوى على أمس تقدمت ذكرها ونسبها الفخر رازي للمتكلمين ونسبها أيضا للفلاسفة، فهذه دعوة غير صحيحة، دعاوى متعددة غير صحيحة، وذلك أن المتكلمين بأسرهم صدروا كتبهم بالاستدلال على وجوب كون العالم محدثا من غير تعرض لفاعله، فضلا عن أن يكون فاعله مختارا أو غير مختار، فلم يبنوا الحدوث على الاختيار، وذلك أنهم تعرضوا إلى وجوب كون العالم محدثا من غير تعرض لفاعله، فضلا عن أن يكون فاعله مختار أو غير مختار، فالحدوث لم يبنوه على الاختيار. ثم ذكروا بعد إثبات حدوثه أنه محتاج إلى المحدث، وأن محدثه يجب أن يكون مختارا، لأنه لو كان موجبا لكان العالم قديما، وهو باطل بما ذكروه أولا من كون العالم لابد من كونه محدث لما يرى من التغير الزماني. ففي الواقع أثبتوا اختيار الله بحدوث العالم، لأنه أثبت حدوث العالم باختيار الله. لما أثبتوا اختيار الله بحدوث العالم؟ قالوا لأننا نرى أن التغير في الزمن، التغير في الموجودات الزمنية موجودة، فهي حوادث، وإذا كانت حوادث فهي ضرورية الحدوث لها، وإذا كان ضروري الحدوث لها فإذا أفاعلها إن شاء فعل وإن لم أو إن شاء لم يفعل مثلا، وشاء عدم فعلها في القدم فكان مختارا، إذن فبنوا الاختيار على الحدوث لا الحدوث على الاختيار، خلافا لما ادعاه الفخر الرازي من بناء الحدوث على الاختيار. الحدوث على الاختيار أي أنهم قالوا حيث أن الباري ليس علة مجبورة فلذا لابد أن يكون العالم محدث، أن العالم أن العلة يجب أن تكون مختار حيث أنها مختارة غير مجبورة، فيجب أن يكون العالم حادث. انظر لهذه الدعوة الفخر رازي، بنى الحدوث على اختيار، حيث أن العلة غير مجبورة فيجب أن يكون العالم محدث، حين بناء الحدوث على الاختيار، ولو كان الحدوث على الاختيار، فلو كان الباري علة مجبورة لكان أزلي، هكذا دعوة الفخر رازي غير صحيح. نعم، وأن محدثه يجب أن يكون مختارا، لأنه لو كان موجبا لكان العالم قديما، وهو باطل، التالي باطل وهو كون العالم قديم، لأنهم أثبتوا كون العالم حادث في نفسه بغض النظر عن فاعله، وهو باطل بما ذكروا أولا، فظهر أنهم ما بنوا حدوث العالم على القول بالاختيار، بل بنوا الاختيار على الحدوث، بنوا اختيار الباري عن الحدوث. وأما القول بنفي العلة والمعلول فليس بمتفق عليه عندهم. فبعبارة أخرى قبل أن ننتقل للمطلب الآخر، هم لا يقرون إذن يمكن أن يكون العالم أزليا، لأن في نفسه معتنى أنه زماني وفيه تغيرات، فلا يمكن أن يكون أزليا على مجرد. وبعبارة أخرى يقولون أنه الممكن لا يلازم أن يكون ماذا؟ محدث، ولو كان الممكن غير محدث أزلي زماني لكان ماذا؟ واجب وجود، فيكون مستغني عن واجب وجود. فظهر أنهم ما بنوا حدوث العالم على القول الاختيار، بل بنوا الاختيار على الحدوث. وأما القول بنفي العلة والمعلول من قبل المتكلمين فليس بمتفق عليه عند المتكلمين عندهم، لأن مثبتي الأحوال من المعتزلة قائلون بذلك صريحا بالعلية. وأيضا أصحاب هذا الفاضل أعني الأشاعرة يثبتون مع المبدأ الأول قدماء ثمانية اللي هي الصفات، سموها صفات المبدأ الأول، فكأن الذات خلو من الكمالات تتبعها الكمالات، فهم بين أن يجعل الواجب لذاته تسعة إذا كانت كلها واجبات الذات مستقلة، وبين أن يجعلوها معلولات لذات واجب ولذات واجبة هي علتها فتكون معلولات وعلل. لما يجعلوها معلولات وليست حوادث زمانية؟ لأن لو كانت حوادث زمانية لكانت الذات يمكن فرضها في وقت لم تكن واجدة مثلا للكمال، وهذا لا يمكن. لو كانت صفات الباري حوادث لكان إذا قبل حدوثها كانت ذات الباري خلو عن الصفات، وهذا يمكن أن يتفوه به. لذا هم ملزمين بأحد التقديرين، إما يجعلوها كلها واجبات يعني أزلية، لا بد أن يجعلوها أزلية وأبدية، فإذا جعلوها أزلية أبدية تكون بنحوين، إما هي واجبات بالذات مستقلة أو ماذا أو معلولات نسبة العلية، يعني يرتضون نسبة العلية في المقام، وبين أن يجعلوها معلولات لذات الواجبة هي علتها. وهذا شيء إن احترزوا عن التصريح به يعني لم يصرحوا به في الواقع لفظا فلا محيص لهم عن ذلك المعنى، لكن هم بتوقف هذا المدعى على تلك المقدمة أحد التقديرين حين ذي الملزمين بقبوله، فظهر أنهم غير متفقين على القول بنفي العلة والمعلول مع اتفاقهم على القول بالحدوث. وأما الفلاسفة فإذا لم يربطوا بحث الحدوث ببحث العلية، ولم يربطوا بحث الاختيار ببحث العلية كما هو ذكر، يعني بنحو المعاكس مثل ما ادعى الفخراز. وأما الفلاسفة فلم ينبهوا على أن الأزلي يستحيل أن يكون فعلا لفاعل مختار، أزلي وإن كان لكن ممكن الذات، فلم ينبهوا
لم يذهبوا
هو أصلا صحيحا، فلم يذهبوا إلى أن أو على أن إلى أن الأزلي يستحيل أن يكون فعلا لفعل مختار، يعني يمكن يكون أزلي ويكون ممكن الذات لا وجه الذات، فلم يذهبوا إلى استحالة كون الأزلي ممكن الذات، لم يذهبوا إلى كون الأزلي ممكن الذات، فلم يذهبوا لاستحالة كون الأزلي يعني ممكن الذات فعلا لفاعل المختار، لا ممكنون لفاعل المختار لا لفاعل مجبور. هاي النقطة اللي محل الشاهد، إنه كون فعل لفاعل مختار، بينما الفخرازي قال إذا كان أزلي لابد أن يكون فعلا لفاعل مجبور نسبته العلية، بل ذهبوا إلى أن الفعل الأزلي الإمكاني يستحيل أن يصدر إلا عن فاعل أزلي تام في الفاعلية، وأن الفاعل الأزلي التام في الفاعلية يستحيل أن يكون فعله غير أزلي. ولما كان العالم عندهم فعلا أزليا أسندوه إلى فاعل أزلي تام في الفاعلية، تام في الفاعلية إنه غير مجبور أيضا مختار، وذلك في علومهم الطبيعية. وأيضا لما كان المبدأ الأول عندهم أزليا تام في الفاعلية حكموا بكون العالم الذي هو فعله أزلي، وذلك في علومهم الإلهية. المهم الشاهد هذا موضوع الشاهد، ولم يذهبوا أيضا إلى أنه ليس بقادر مختار، بل ذهبوا إلى أن قدرته واختياره لا يوجبان كثرة في ذاته، وأن فاعليته ليست كفاعلية المختارين من الحيوانات. ما المقصود؟ ما هو ربط عدم التكثر في الذات فيما نحن فيه مع القدرة والاختيار؟ المقصود منها هو هكذا، أنه حيث أن الذات تامة الكمالات فحينئذ اختياره عينه وقدرته عين ذاته، وإذا كان اختياره وقدرته عين ذاته يعني لا تحتاج إلى ماذا؟ لا تحتاج إلى ضميمة داعي كي تؤثر، لأن الفعل مختار متى يفعل؟ إذا كان داعي راجح مثلا لديه فيفعل فعلا. فالفعل مختار في الوجودات الإمكانية ناقص الفاعلية، لما؟ لأنه يحتاج إلى داع راجح لكي وغير راجحة، وذات الباري أجل من أن يكون ناقصة في الفاعلية، وهي فاعليتها تامة. وإذا كانت فاعلية تامة فحينئذ اختيارها وقدرتها لا تحتاج إلى شيء وراء الذات كي تكون فاعلة بدوران. أو ببيان آخر يذكرونه، لا يحتاج إلى علم فوق علم الذات، لأن يعني عادة الفعل المختار ربما يجهل شيء ثم يعلم به فيفعل. فإذا كان هو تام العلم وتام الفاعلية فإذن لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى التروي وإلى لما؟ لأن نفس الذات هي فحينئذ القدرة، هي القدرة والاختيار هي عين الذات، وهذا لا يجب تكثر في الذات. لما؟ باعتبار لأنه ليس يعني ناقص وترك من الذات، كي يقال يحتاج إلى شيء وراء الذات في كون تام الفاعلية، بخلاف الفاعل المختار في البقية حيث أنه ناقص وليس بتام الفاعلية، لذا حينئذ يكون حيثية وجود اختياره وقدرته يعني ليس بقادر أن يفعل إلا أن يأتي الداعي، بينما في الباري لا، هو قادر مختار بذاته لا بضميمة شيء آخر. بل ذهبوا إلى أن قدرته واختياره لا يوجبان كثرة في ذاته، وأن فاعليته ليست كفاعلية المختارين من الحيوانات ولا كفاعلية المجبورين من ذوي الطبع الجسمانية على ما سيجي بيانه. على ما سيجي بيانه في بحث فاعلية الباري أحد أو قدرة اختيار الباري. ففي الواقع المتكلمين يوصمون الفلاسفة بأنهم قائلين بأن الباري نحو فاعليته وفعله ناقص مجبور، فيثبتون للباري فاعلية اختيارية كفاعلية الاختيارية للممكنات. والفلاسفة يقولون بأن هذه الفاعلية الاختيارية التي للممكنات إذا نسبتموها إلى الباري فهي نقص، فأنتم توصموننا بالنقص وأنتم تثبتون نقصا آخر. وبينما ما ندعيه لا جبر، لا فعل مجبور ولا الفعل اختيار الإمكاني الناقص، بل فعل اختياري أتم، ولكن حقيقة هذا الفعل الاختياري الأتم لم تدركوا معنى الاختيار التام، كون تام الفاعلية وكون مختار، ولو كنتم أدركتموه لما أثبتتم له صفة اختيار ناقصة. أو ما تنصمون بماذا؟ بالفاعل المجبور. ففي الواقع في ثلاث أنواع، هو الفاعل طبعا ثمانية أقسام، ولكن المقصود من ورد البحث هنا محل ترامي الاحتمالات هي ثلاثة. هذا الثالث هو أنقصها وهو الفاعل المجبور، والفاعل المختار الإنكار هذا هو الذي يثبتون المتكلمون، وهذا نقص بالنسبة للباري، لأن يعني الفاعل بالإرادة الإمكاني ناقص الفاعلية غير تام الفاعلية، ما يحتاج إلى داعي إلى دواعي، يحتاج إلى تروي، يحتاج إلى انكشاف علم بعد جهل ولا مجرى. أما بالنسبة للباري الفرض أن العلم كاشف تام وليس وراء الذات داعي غير الذات، فإذا هو تام الفاعلية، وهذه القدرة والاختيار لا توجب التكثر في ذاته لأن ليس الداعي للذات وراء الذات. علم الذات بالذات، نعم هو علم الذات بالذات، علم الذات بالذات. طبعا فيها مراحل، علم الذات بالذات، إرادة الذات للذات، ثم حينئذ فآثار الذات هي من توابع الذات، إرادة الذات في إرادة تبعية بالتبعها ولا من جرة، إرادة ذاتية للذاتية وإرادة فعلية للفعل مترشحة ومنبثقة ومفاضلة من الإرادة الذاتية للذات. بس مجملا إذن ليس هناك في البين تروي، أو ليس في هناك في البين هذا، لذلك يقال شوف من هالمطلب الشريف يقال بأنه ليس هناك قانون يحكم الله تكوين. لماذا ليس قانون يحكم الله؟ لأن كل قانون هو موجود من الله. كيف تفترض أنه في قانون واقعية أكبر من الله هي تحكم الله؟ فليس إذا لم يكن الله عز وجل ماذا؟ هو واجب وجود أو هو موجود كل وجود. لذلك هذه عبارة يفعل ما يشاء لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون يفعل ما يشاء كذا، هذا ليس بمعنى الاستبداد والاستبداد النقصي، هذا بمعنى الاستبداد أو الكبرياء الكمالي. لمن لا أكبر ممكن فرضه والكبير، فكل شيء هو يتقنن ويتقعد قواعده من الله، لأنه في هنا قانون وقاعدة فوق الله. لو كان هنا قانون وقاعدة فوق الله فالواقع إذن هو الله عز وجل ليس كامل وإنما ناقص. لما؟ لأنه لا بد أن يكون مقهورا لذلك القانون، قانون صالح الدية أو قانون شيء آخر. فليس شيء يجب على الله، وإنما كل أشياء تجب عن الله لأنه تجب على الله من نفس المطلب على الحال. ومن باب التبيان الأكثر أوضح بعد، مثلا في عندما يسأل أمير المؤمنين كرارة مقروة كبار، لكن ما وجدوا لم يتلم يعني لم ينقل لهم مصادرها المقولة من كبار من كبار في فن معقول، لكن احنا وجدناها عدة مصادر. كان الله ولم يكن معه شيء، ولا زال الله كائنا ولم يكن معه شيء.
يعني هذا كله بناء على
الوحدة
الشخصية؟
لا لا لا، حتى
يعني ظلي
وجود ظلي، لا حتى لو ما بنيت على الوحدة الشخصية بنيت على الوحدة التشكيكية، لا حتى على الوحدة التشكيكية. شو
نصور؟
رتبة بارك الله فيك. الرتبة ليه تفسير الرتبة؟ الرتبة هي معناها أن في رتبة الذات نعم كائن الله ولم يكن معه شيء، في رتبة واجب الوجود الله كائن ولم يكن معه شيء، ليس شيء من ذاته وما زال لم يكن معه شيء. ولكن إذا أردت ماذا؟ إذا أردت أنه بمعنى في متن الواقع لم تكن كانت برهة ولم يكن الوجود مجردات عند الفلاسفة، أن هي أزلية أبدية. أول ما خلق الله نوري، أول أولية رتبية لأنه أولية زمانية.
شيخ
أنت
تصبر قلم الذاتي؟
قدم بالذات بالذات لا، قدم الزمان نعم، مو قدم الذاتي، قدم الذاتي فقط لله.
كلامكم ينسلم مع قدم الذات؟
لا، القدم الذاتي يعني قدم الذات بالذات، لا ليس كذلك. ولذلك لها هي لها نوع حدوث وحركة من ذاتها ماذا؟ عدم. الممكن من ذاته أن يكون ليس، ومن علته أن يكون ليس. فإذا وجوده من علته مفاضة إليه، ليس من ذاته، ولكن مع ذلك ليس له برهة. فالمقصود ليس الكلام إذا في الحادث الرتبي. الحادث الرتبي أيضا في الواقع لابد أن يكون مسبوق برتبة، لكن ليس مسبوقا بزمان. ولكن الحادث الذي بمعنى في متن الواقع والعينية حينئذ إذا كان وجوده بعد أن كان في الواقع عدم، فهذا لابد أن يكون مسبوقا بزمان. هذه قاعدة مهمة وخطيرة ويترتب عليها مباحث كثيرة. لذا في بيان هذه القاعدة يدخل نفس الماتن في ضمن فصول عن هذا الفصل والفصل السابق في بيان ماهية الزمان والحركة والمسافة، وما بيان ماهية الزمان والمسافة والحركة دي من الألغاز الرياضية والفلسفية القديمة والحديثة إلى يومنا هذا، حتى أنه يتبارون على حال في العلوم أنه في كشف حقيقة الزمان، لأن الزمان ليس شيء يبصر وليس شيء مثلا يلمس، ولكن هو كأنما أبده من كل المبصرات والمحسوسات. لكن مع ذلك حقيقته ماذا؟ وهو بعد من أبعاد الوجود على حال. وكذلك المسافة وكذلك الحركة. وطبعا السبب في خفاء الزمان ضعف وجوده، وكذلك السبب في خفاء الحركة ضعف وجودها. والسبب في أيضا خفاء المسافة ضعف وجوده. الحركة ضعيفة الوجود من في الأعراض، الحركة العرضية، والزمان والمسافة حيث أنهما عارضان لها فهما أخفى بعد منها، ولكن في عين خفاءها لأن نحن أيضا ضعاف الوجود لا ندرك إلا ما هو ضعيف الوجود، ولذلك هو يكون لنا أبده مما أبده من الأشياء التي هي قوية وشديدة الوجود. آية هذه من باب نبذة الآن سندخل فيها من هذا الباب. حينئذ يبدأ أولا في تبيان هذه القاعدة المتن، وهو أنه كل وجود في متن الواقع لم يكن في متن الواقع، لأنه لم يكن في الاعتبار في الرتبة، اعتبار الرتبة ليس حينئذ في متن الواقع، إنما هو تحليل اعتبار. كل وجود فحينئذ يبدأ في بيان هذه القاعدة. بيان هذه القاعدة يقول هكذا، أنه كل شيء لم يكن كان وجوده بعد لم يكن، يعني كان وجوده متصفا بأنه لم يكن، فحينئذ هو مسبوق بالزمان، مسبوق بموجود يقال له الزمان، مسبوق بموجود يقال له الزمان. فيبدأ في البداية للتنبيه على النية ووجود الزمان، يقول هذا الزمان، هذا الوجود الذي هو بعد لم يكن له حينما قبلية، وهذه القبلية زمانية، وهذه القبلية الزمانية هي متصرمة وأتت بعدها بعدية. وبعبارة أخرى أن الزمان شيء اتصالي له قبليات وبعديات، ووقع هذا الوجود